من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة خزنة النبوة أجمعين. وعجل فرجه. ظهر انتهينا من المسائل السابقة ونبدأ قاعدة يعني الأحكام، عنوانه الشيخ الأنصاري أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، يعني بحثه الشيخ هنا بعد شروط الصيغة، شروط العقد. شروط الصيغة، مع أن شروط المتعاقدين وشروط العوضين لما يأتيا ويبحثهما، مع ذلك بحث الشيخ فرضية المقبوض بالعقد الفاسد. ما هي أحكام المقبوض بالعقد الفاسد؟ فأول حكم في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، يعني هذه القاعدة، قاعدة ما يضمن بصحيحه من العقود يضمن بفاسده. هذا متن المطابق للقاعدة. عكس القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه من العقود لا يضمن بفاسده. طبعا فيقع الكلام في متن القاعدة ما خلصنا؟ صحيح. إذا نرجع إلى القاهرة، كانت المسألة الأخيرة، إذا أنا ظننت أن انتهينا منها، إحنا لما ندخل بها مسألة اختلاف المتعاقدين في الاجتهاد وفي اجتهادنا وتقليدنا اختلافهما في شرائط الصيغة. فيقع الكلام أنه هل يصح أو لا يصح أو المشكلة من أين؟ يعني أقصد كتصور للبحث، تصور صناعي للبحث دقيق. هناك فرق بين العقد فعل مشترك بين الطرفين، يعني والمفروض فيه وجودا أنه لا ينوجد إلا بفعل الاثنين، كما أنه المفروض أنه لا تتبعض الصحة فيه، يعني الصحة من تبعض بهالمعنى، من جهة المشتري مثلا صحيح، من جهة البائع فاسد، المفروض من كل الجهتين الصحة، لا تفكيك في الصحة أو لا تفكيك في الفساد. فهل يا ترى يمكن التفكيك أو لا يمكن واقعا ثبوتا أو إثباتا؟ يمكن التفكيك أم لا، ظاهرا أو واقعا؟ في أفعال أخرى مثل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فعل الإمام ترتبط به صحة صلاة المأموم. فصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، أما صلاة الإمام فغير مرتبطة بصلاة المأموم إلا في حكم أو حكمين مثلا. يعني لو شكل الإمام فإذا كانت هناك جماعة مثلا يرجع، بس هذا من باب صحة صلاة الجماعة أو شيء آخر، أسهم في كلام. فصلاة المأموم صحتها مناطة بصحة صلاة الإمام، لكن مر بنا أنه صلاة المأموم إنما تناط بخصوص صحة أركان صلاة الإمام، وليس كل أركان صلاة الإمام، وإنما ما هو ركن في الأركان، لأن ليس كل ما هو ركن، كل ما في الركن، كل ما في الركن ليس بركن. ذكر الركوع شيء في الركن وهو الركوع، ولكن ليس بركن. ذكر السجود ما كذا، بعض زوايا القبلة هي في القبلة وهي ركن، لكن ليس كل زوايا القبلة ركن. وهلما جرى، فإذا ليس كل ما في الركن ركن، إذا ما هو ركن في الركن صحته دخيلة في صحة صلاة المأموم، وأما بقية أجزاء وشرائط الركن فضلا عن أجزاء وشرائط غير الركن صحتها عند الإمام لا يناط بها صحة صلاة المأموم، لا يناط بها ماذا؟ صحة صلاة المأموم. نعم، بالنسبة للقراءة في تفصيل سألنا فيه صلاة الدخول فيه، حتى لطيف يعني القراءة مثلا كمثال، جماعة من الأعلام ذهبوا إلى أن صحة صلاة المأموم لا تناط بصحة القراءة لأنها ليست ركن، لكن يناط صحة القراءة في صلاة المأموم بصحة القراءة في صلاة الإمام. البعض ذهب إلى هذا الشيء، وبعبارة أخرى البعض قال من شرائط الإمام قدرته على الإفصاح في القراءة أو المجيء بقراءة صحيحة، طبعا في فرق بين أن نقول من شرائط صحة الجماعة مثل عدالة عدالة الإمام أو قدرته على المجيء بقراءة صحيحة، قدرة شوف القدرة، أو أن الشرط في الإمام ليس القدرة على ذلك، الشرط في صحة في من شرائط إمام الجماعة مجيئه بقراءة صحيحة، في فرق بينهم؟ إيه طبعا في فرق، في صورة ثالثة، في قول ثالث، مجيئه بقراءة صحيحة هو قادر، إلا أن هنا سهى أو تلعثم أو ارتبك أو قدر عنده. على القول الأول إمام الجماعة واجد لشرائط الصلاة، على القول الثاني ليس الشرط قدرته، قدرته ما تكفي ومو شرط، افترض واحد حتى قدرة ما عنده، لكن فجأة أتى بقراءة صحيحة تصح الجماعة بناء القول الثاني. القول الثاني ليس عنده كلام في القدرة، كلام في وين؟ في المجيء العملي. فرق بين هذين القولين ذكره الأعلام في بحث الفقه. قول ثالث ما هو؟ القراءة الصحيحة القدرة عليها أو المجيء بها ليس من شرائط إمام الجماعة. ليس من شرائط، وإنما من شرائط ماذا؟ من شرائط طبعا من شرائط صحة الجماعة. بس شرائط الجماعة وين؟ إما شرائط الإمام أو شرائط أن سقوط القراءة عن المأموم معلق بالأداء النيابي الصحيح من الإمام. فهنا لو كان إمام الجماعة أصلا لا يجيد اللغة العربية على هذا القول الثالث يصح الاهتمام به غاية الأم، عادل وثقة وعالم كبير، لكن لسانه ليس لديه قدرة أن يأتي باللفظ اللغة الصحيحة. يقال والله أعلم السادة صحيح القول أو لا، ما أدري أو أي رواية، أن سلمان الفارسي المحمدي لما ولي المدائن نصب لهم شاب فصيح القراءة يصلي بهم جماعة. يعني هو سلمان لم هكذا نقل هذا النقل صحيح المصحيح لا توجد أحد يثبت، أي أن سلمان لم يتصدى لصلاة الجماعة مثلا. المقصود هذا المطلب وهو أن القول الثالث ماذا يقول؟ يقول لو تصدى إمام جماعة سلمان وما أدرك ما سلمان، غاية الأمر المأمومين يقرؤون لأنفسهم إخفاتنهم يقرؤون حتى في الصلاة الجارية. كثير من أحكام الجماعة معذرة يعني مجهولة لدى ليس فقط عموم المكلفين حتى الفضلاء، لأن بها الدقائق لطيفة. مثلا صلاة الجماعة حتى في الصلاة الجهرية لا يجهر المأموم، مثلا المسبوق مأموم التحق بالصلاة متأخرا يعبر عنه بالمأموم المسبوق، يعني سبقته الجماعة بركعة أو ركعتين. عندما يريد أن يقرأ للجهرية ما يجهر الصلاة، يخفت لأنه يجهر ولو صلاة جهرية، بل حتى ولا يجهر بالبسملة. هنا هو ليس جهر بالبسملة، يخفت بسملة وغير البسملة. أي نعم، من آداب الجماعة المؤكد عليها بعضهم يرى الزام، الكثير يرى استحباب أو كرام، أن المأموم لا يسمع الإمام بل ولا يسمع من جنبه كلامه، الإخفات بدرجة ليش أغب على جنبه وليش أغب على الإمام. هذا من آداب الجماعة هذه، ولكن الكثير على كل ترى أنه ما يراعي هذا شيء، إما لعجم الاطلاع أو نسيان أو سواء. ما شاء الله آداب الجماعة كثيرة، بعضها إلزامية وبعضها على كل ندبية بس مجهولة أو غير ملتزم بها إجمالا. فعلى القول الثالث إذن أن الإمام قراءته أو قدرته ليس شرط في إمام الجماعة، وإنما هذا القيد هو قيد في أي شيء؟ قيد في سقوط القراءة المأموم. فإن لم يأتي الإمام بقراءة صحيحة قرأته غلط، على المأمومين كل منهم أن يأتي بها إخفاضا ولو في الجارية وتجزيهم على القول الثالث، أو على القول الثالث لو غلط الإمام في كلمة كلمتين يدرون في الكلمتين هاي ما يفصح للثغ في اللسان أو لسبب أو من آخر، ففقط هم يأتون بهاي الآية التي هو أخطأ فيها، البقية يتحمل. على كل البعض يقول لا خلاص، هذه تفاصيل في أقوال الأعلام استظهارا من الأدلة. الآن لسنا في هذا الصدد، في صدد المبحث أن بعض الأفعال، شوف شلون هندسة هاي إناطة صحة صلاة المأموم بصلاة الإمام كيف تناط. احنا مو كلامنا الآن ندخل في صلاة الجماعة، كلامنا في هذا الجانب المشترك، وهو أن الفعل المشترك قد يكون من طرفين مشترك وقد يكون من طرف واحد. صلاة المأموم تناط بصلاة الإمام من دون إناطة صلاة الإمام بصلاة المأموم، في البيع من كلا الطرفين المفروض يعني ثبوتا وإثباتا، هو واقعا وظاهرا. الطلاق، الطلاق إيقاع ولكن من قبل الزوج، ولكن يترتب عليه آثار للزوجة، فعل الغير ولكن يترتب عليه آثار للزوجة. فإذا كان الطلاق صحيحا عند الزوج وليس صحيحا عند الزوجة، فهل يا ترى الزوجة تعامل هذا الطلاق طلاقا كطلاق صحيح أو لا؟ العكس، الطلاق أوقعه الزوج ولكنه في نظر الزوج اجتهادا أو تقليدا هذا الطلاق ليس صحيح. عند الزوجة هي تقلد من يقول بصحته، فبالتالي ماذا يصنع هنا؟ لأنه صحيح الطلاق فعل الزوج ويترتب عليه آثار فعل آثار على الزوجة، ولكنه هذا الطلاق يؤثر في علاقة مشتركة بين الزوج والزوجة. فما الحل؟ التفكيك هنا في الطلاق بلحاظ الظاهر أو بلحاظ الواقع أو ماذا؟ العلامة عنده لو طلق الزوج بحضور شاهدان فاسقان باطنان لا ظاهران، ترتيب معه مثلا، أو أن ظهور فسقهما فيما بعد ليس بالحس، بالحدس الجزمي أمام الإعلام مختلفين، بالتالي وهذا نبني عليه أنه إذا ظهر فسقهما بدون الحس المحض ما يؤخذ به، هو يقلد لا من يأخذ بمطلق العلم بالفسق ولو بالحدس أو الحس ممزوج مع الحدس، هذا ما يفيد، يفيد عند قول ولا يفيد عند قول، هو اختلاف. وهلما جرى إذن، فإذا بعبارة أخرى هذا المبحث بالدقة، الشيخ وإن عن وأنا كفارة، هذا المبحث ابتلائي في كل أبواب، عبادات معاملات إما فعل واحد أو فعلين ويترتب عليهما آثار ارتباطية بين طرفين. ومبحث حساس مصاف حساس. قاضي وقاضي قاضي قضاء هو واجد قاضي واجد للشرائط القضاء لكنه يختلف نظره عن ذاك القاضي وقضى بشيء هذا يلتزم به ولا. مثل العلاقة بين المراجع بحثوها الفقهاء في باب الاجتهاد والتقليد هل يصير واحد يدخل على خط الثاني لا متى ما يصير كوزراءهم في جهاز أهل البيت عليهم السلام بحوث من القبيل أثارها السيد اليزدي بشكل مفصل في العروة الوثقى في الاجتهاد والتقليد وشروح العروة لاحظوها مفيدة جدا جدا مفيدة تعطي وعي بالجهاز المرجعي وهذه بالتالي الفقهاء لهم آراء وأقوال فيها لو كثقافة تنتشر عند يعني المقلدين أتباع المراجع لكان هذا يعالج كثير من التشنجات أو التوترات اللي تصير بين حين وآخر بين مقلدين المراجع على حال. نعم المباحث ربما 20 مسألة الأخيرة إذا ما اشتبه لأن صاحب العروة عنونه 67 مسألة في العروة ذكرت لكم مرارا نقلا عن أكابر وأنا أؤمن بهذا النقل العروة الوثقى كتاب جزل وموجز ودقائق صناعية فيه كثيرة جدا يعني إدمان المراجعة في المسائل الشرعية للعروة يكسب الإنسان تجزئ على أقل تقدير في ملكة الاجتهاد هي مع حواشيها التفات طمعين نكاتها بدل ما تراجع إلى منهاج الصالحين أو تراجع مسائل منتخبة أو أنت كباحث فاضل تمارس كذا إلزم نفسك هكذا وصايا الكبار أنا قاعد أنقل لكم تجارب الكبار الذين أدركناهم من عمالقة النجف فإذا عود نفسك مسألة سهلة أسأل في المنهاج بكل سهولة العبارة أسأل في المنهاج شيلي أنا بالعروة لا 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 راجع العروة حتى من المفتي التي تستخرج ربما عنده تعليقة ألو كان عنده تعليقة غالبا العروة أكثر شمولا من المنهاج غالبا ما أقول دائما غالبا غالبا بس إذا واحد يعرف فصول العروة تبويب العروة كيف هو وكذا غالبا أكثر تفريعا هنا تدقيقا حتى عبارة لأن ما كاتبين العوام عبارة كأنما السيد اليزدي هو في منتدى فقهاء وكاتبها إليهم ولا مجرى أخذ بعضا بذلك دقة صناعية فيها كثيرة جدا على كنت عودوا أنفسكم بالممارسة سترون لهنا تداعيات مع الحوامش والحواشي تداعيات كثيرة صار عندك شبكة صناعية ذهنية صناعية تلقائيا المهم في العروة في باب الاجتهاد والتقليد ذكر نظام العلاقة بين المراجع والفقهاء هل نظام المرجعية أحادي أو مجموعي أو فيدرالي أو كونفدرالي أو أقاليم أو مقاطعات، كل هذه البحوث بحث السيد اليزدي صراحة موجودة، وهذا البحث موجود هناك وليس فقط هناك في الأعراض الوثقى وكذا، أيضا قد بحث في القضاء في باب القضاء، بحثه صاحب الجواهر، مو بس صاحب الجواهر، جملة من الأعلام بحثوا، يعني قضاء الأشتياني، قضاء الشيخ الأنصاري، بحثوا العلاقة بين الفقهاء كقضاة أو العلاقة بين الفقهاء كفتيا مراجع، بحوث انصافا دسمة جدا، ويعطيك طبيعة مذهب أهل البيت كيف هو قائم على كيف نظام. على كل المراجعة هذه مهم، وهي كما ترتبط بحث الاجتهاد التقليد والقضاء ترتبط برؤية حول النظام السياسي عند الإمامية كيف هو، يعطيك باع كبير جدا ما هو النظام السياسي في أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في الطائفة الإمامية كيف يرسم هناك. إذا إنسان حاذق يلتفت إلى ترجمة هذه المباحث الفقهية بلغة فقهية إلى لغة سياسية، لغة عصرية، لغة إدارية، ولما يجرون جدا جدا مفيد، تستطيعون أن تراجعون على حال. فإذا البحث في هناك أيضا في هذا المبحث في العلاقة، لما تطرقنا لهذا المثال، ما الذي ألجأنا لهذا المثال؟ هناك أيضا يبحث أن الصحة في نظام العلاقة بين المراجع والفقهاء والقضاة الاثنى عشرية، هل هو بحسب الواقع أو بحسب الظاهر أو أقوال؟ نفس المسألة المذكورة الآن في المتعاقدين أو في الزوجة والزوجة، كذلك بين الفقيهين بين المرجعين. يعني بعبارة أخرى البيانات مذهب أهل البيت وضع حدود لصلاحيات كل مرجع كل فقيه من يدخل على الخط الآخر. نقل أسانا من باب المثال أقول لكم، يعني نقلوا إلينا عديد 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 جدا مستفيضا من قدماء علماء النجف، يعني أدركناهم وكذا، نقلوا عن سياسة المرحوم السيد أبو الحسن الصهاني معروفة في مرجعيته التي امتدت على كل ما أدري 20 سنة أقل أكثر الله أعلم. من سياسة السيد أبو الحسن الصهاني رحمة الله عليه، سياسة عظيمة وعجيبة يعني وملك القلوب فيها، أن السيد أبو الحسن الصهاني وكلاءه في المدن كان يوصيهم وصية أكيدة، أنه إذا كان في تلك المدينة عالم مجتهد متجزئ أو وجيه الملة يعني قوي جدا أقوى وجاهة من ذلك الوكيل، أن لا يدخل في توتر ونزاع وصراع معه، بل أكثر من هذا قال إذا كان حتى عوام المؤمنين لا يقبلون عليه في الأموال يجب أن تخصص له مقدار. هذا لم يذكره 1 و2 و3 و10 عن السيد أبو الحسن ممن رأوه وشاهدوه، نقل ذلك جمهرة كبيرة من المجتهدين والفقهاء عما شاهدوه من السيد أبو الحسن الصهاني رحمة الله عليه، ومن ثم ملك القلوب هو، يعني كان أفقه واسع في فسح المجال للمجتهدين الآخرين، وفي حين هو مهيمن في حين هو مهيمن ومسيطر لكن أبدا لا يجرئ الوكلاء له أو المعتدين على التجرع على مجتهدين آخرين أو فقهاء آخرين أو المجرئ. على كل هذه قضية نظام العلاقة بين الفقهاء والمجتهدين أو بين الوكلاء بعضهم مع بعض، وكلاء لهذا المرجع وكلاء لذاك المرجع، لها ضوابط بحسب الحكم الظاهري بحسب، وكل مرتبط بنفس المبحث الذي نحن فيه. إذا اختلف المتعاقدان قل إذا اختلف الوكيلان لمرجعين، أو قل إذا اختلف الفقيهان، أو قل إذا اختلف القاضيان. وهلما جرى في الاجتهاد والتقليد ما هي الضوابط، ما هي الموازين، هذا المبحث سيال في الأبواب. لا تفكرون خاص هذا المبحث باختلاف المتعاقدين، مبحث دقيق وصعب ويريد الانتباه. يعني المجتهدين يا الله يطلعون رأس خيط من عنده، مو الوكلاء، الوكلاء معذورين يعني ما يدرون بالأول ولا بالتالي، مع احترام الوكلاء أو المعتمدين، المعتمدين بعد هيك أصل الفضلاء عذرهم. المجتهدين يستصعبون هذا البحث، هذا البحث دقيق ومعقد وغامض، فأنت تعذر الفضلاء أو المعتمدين أو الوكلاء في ذلك، يتعصب أو كذا أو فلان، يترنم بكذا أو فلان، صعب معذور لما يدري. هذه المباحث صعبة ودقيقة غامضة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.